أورث براغ. نسبت أسوشيت بريس إلى الميجر جنرال رايموند أوديرنو قائد فرقة المشاة الرابعة الأمريكية أن القوات الأمريكية تمكنت من تركيع مدينة تكريت معقل نظام صدام حسين السابق، والتي تشكل العمود الفقري لعمليات التمرد ضد قوات التحالف في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من العاصمة العراقية. نقلت أسوشيت بريس عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلا اليوم الخميس أن تسريع الجدول الزمني للانتخابات في العراق سيكون أمرا صعبا، مقللة من شأن التقارير التي أشارت إلى أن بريطانيا تميل إلى تحبيذ إجراء انتخابات مبكرة. وكالة الأنباء نقلت عن المتحدث الرسمي باسم مكتب بلير أن لندن تحرص على إسماع صوت الشعب العراقي بأسرع ما يمكن، لكن إجراء الانتخابات قبل شهر تموز سيكون أمرا صعبا بحسب تعبيره. المتحدث البريطاني أضاف أن لندن تواصل العمل في إطار الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض. أفادت أسوشيت بريس نقلا عن مساعد للمرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني أنه سيقبل بالتخلي عن مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة في حال قيام خبراء من العراقيين ومن الأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق حول عدم توافر الإمكانية لهذه العملية. هذه التصريحات جاءت على لسان محمد الموسوي من مكتب السيستاني الذي أضاف أن المرجع الشيعي يرغب في سماع بدائل عن اختيار جمعية جديدة. ينوي كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط للحصول على دعم دولي في إعادة إعمار العراق ومواصلة الحرب على الإرهاب في اليوم الثاني لمنتدى دافوس الاقتصادي المعقود في سويسرا. وقالت فرانس بريس إن وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت سيؤكد في كلمته على ضرورة محاربة الفساد، فيما سيحاول نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني رأب الصدع مع الأوروبيين حول الحرب على الإرهاب عند التحدث يوم السبت المقبل. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول أمريكي أن تشيني سيحاول تشجيع كافة الدول بما فيها التي انتقدت حرب العراق على المساهمة في عملية إعادة الإعمار وعلى وضع البلاد على مسار الازدهار والديمقراطية. هذا وقد أعلن منظم المنتدى أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما ألغى زيارة مقررة لسويسرا من دون إيضاح الأسباب. أفاد مراسلنا في عمان بأن ناطقا رسميا أردنيا رد على تصريحات وزير النقل العراقي بهنام بولس بخصوص دفع تعويضات عن الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة عليا الأردني.
قالت الحكومة الأردنية أن المطالبة العراقية بدفع تعويضات عن الطائرات العراقية الرابضة في مطار الملكة عليا تخضع لحكم القانون، مشيرة أن هذا الموقف ليس سياسيا بل هو موقف قانوني، وأن ادعاء أي طرف يحكمه القانون ويلزم بقية الأطراف. وقالت وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة اسماء خضر إن الأردن لم يتقدم حتى الآن بأي مطالب مالية عن بدل أرضيات الطائرات الرابضة على أرض المطار منذ أكثر من 13 عاما. وكان وزير النقل العراقي هدد في تصريحات صحفية حكومات الأردن وتونس وسوريا بوقف التعاون معها في مجال النقل ما لم تدفع تعويضات إلى العراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قال وزير الخارجية الكويتي في تصريحات نشرت اليوم الخميس أن الكويت ستناقش خفض الديون العراق وأن هذا الأمر يتطلب موافقة مجلس الأمة الكويتي، إلا أن التعويضات عن الغزو العراقي للكويت ليست قابلة للتفاوض بحسب ما أوردت رويترز. وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح في تصريحات نشرتها صحف يوم الخميس إن مسألة الديون العراقية مختلفة اختلافا جوهريا عن تعويضات الحرب التي ترفض الكويت مناقشتها رفضا تاما. وأشار الوزير إلى أن الكويت أوضحت موقفها للمبعوث الأمريكي الخاص جيمس بيكر الذي زار الكويت يوم الأربعاء، مضيفا أن قرارا دوليا صدر عن الأمم المتحدة بشأن تعويضات الحرب وأن بيكر أبدى تفهمه لهذا الأمر. يشار إلى أن لجنة تعويضات عن غزو العراق للكويت عام 90 التابعة للأمم المتحدة وافقت على طلبات بتعويضات للكويت تصل إلى 48 مليار دولار، صرف منها نحو 18 مليار دولار ذهبت في غالبيتها للحكومة ومواطنين وشركات في الكويت، أما تقديرات حجم الدين العراقي للكويت فتصل إلى 15 مليار دولار. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على متابعتكم. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، في هذه الساعة من بثنا سنقدم لكم باقة أخرى من التقارير والتعليقات والتحقيقات ذات الصلة بالشأن العراقي، منها تحقيق يعرضه أياد الجيلاني يتناول فيه جانبا من تحديات يواجهها الإنتاج الزراعي في العراق. ومن بغداد ودمشق نتابع حوارات سياسية جرت عبر الأقمار الاصطناعية بين خبراء سياسيين أمريكيين وصحفيين عراقيين وسوريين، فيما تتابع فريال حسين حدثا فنيا عراقيا تمثل بتكريم بعض من الفنانين العراقيين بجوائز تقديرية. لكننا نبدأ مع الزميل أياد الجيلاني الذي أعد عرضا لتحقيق عن تحديات يواجهها الإنتاج الزراعي في العراق بسبب التحولات الجارية في هذا البلد وسحب إشراف الحكومة المباشر على القطاع الزراعي.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا لمراسلها في الكوت يروي فيه أن أمريكيين قدموا إلى المنطقة خلال موسم الصيف وهم يحملون حقائب مليئة بالدولارات، واتفقوا على شراء محصول القمح من مزارعين يزرعون مساحات واسعة، ومن بينهم المزارع فالح عباس الذي ختم عملية البيع وغادر مسرورا إزاء السعر الذي حصل عليه لمحصوله، وهو مرتاح من أن عمله الدؤوب كان سيساهم في إطعام شعبه، غير أن محصول القمح من حقل فالح ومن حقول غيره من المزارعين لم تتحول سوى نسبة قليلة منه إلى مادة غذائية، إذ تم خزن جزء منه في السايلوات وتحول جزء آخر إلى علف للمواشي، في حين نقل المتبقي منه ليحرق ويدفن. وينسب التقرير إلى مسؤولين في سلطة التحالف قولهم إنهم قرروا شراء القمح العراقي لكون العاملين في مجال الزراعة في العراق الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين عامل، ما يعادل نصف قوة البلاد العاملة، باتوا يتوقعون مثل هذه المساعدة نتيجة عيشهم في دولة اشتراكية طوال العقود المنصرمة. غير أن المسؤولين وجدوا أن بعض محاصيل القمح بلغت حدا من الرداءة كانت ستؤدي إلى عرقلة عملية الطحن وإلى استحالة استخدامها لصناعة الخبز، فقرروا إتلافها. أما العجز في كميات القمح المتوفرة فلقد سدته الحكومة الأمريكية بما قيمته 190 مليون دولار من القمح المرسل من ولايات كانزاس وأوكلاهوما وتكساس. ويمضي التقرير إلى أن سبيل إنتاج الغذاء وتوزيعه في العراق الجديد يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجهها السلطة الانتقالية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إصلاح العدد الهائل من الصناعات التي كانت تملكها أو تديرها الدولة في ظل الحكومة السابقة. فكان العراقيون إبان عهد صدام حسين يعتمدون على الدعم المالي والهبات كجزء من نمط حياتهم، في الوقت الذي تصر فيه سلطة التحالف على تغيير ذلك من خلال تبني اقتصاد الرأسمالي لا تقدم ضمنه الدولة أي دعم إلا إلى أكثر الناس حاجة إليه. إلا أن استمرار المشكلة الأمنية في البلاد جعل السلطة تتراجع عن بعض خططها الأولية، فلقد منحت المزارعين البذور رغم رغبتها في الامتناع عن ذلك، وأجلت خططا كانت تقضي باستبدال الحصص التموينية الشهرية بنظام اقتراض، ولكنها ما زالت تؤكد بأن مستقبل البلاد لابد وأن يستند إلى سياسة عدم التدخل. ويتابع التقرير بأن الدولة في العراق القديم كانت توفر البذور والأسمدة والمبيدات ومضخات الرش والجرافات وغيرها من احتياجات المزارعين بأسعار منخفضة كانت تبلغ ثلث أو حتى ربع سعر السوق، وكانت تؤجر الأرض بما يعادل سنتا أمريكيا واحدا للدونم سنويا، وكانت تشتري المحاصيل الرئيسية في البلاد بأسعار ثابتة، سواء كانت هذه المحاصيل صالحة للاستعمال أم لا، كما كانت تطحن الحبوب وتوزع الدقيق على الناس مجانا، إذ كانت كل عائلة تتسلم كل شهر سلة من الدقيق والسكر والشاي وغيرها من المستلزمات. ويمضي تقرير الصحيفة إلى أن سلطة التحالف تريد كسر دوامة الإعانات، موضحة بأن خفض الإعانات سيجبر المزارعين على استثمار نسبة أكبر من أموالهم في زراعة أراضيهم، ما سيزيد من حرصهم على مصير محاصيلهم ويساهم في وضع أسس الاقتصاد الرأسمالي. وتتوقع له سلطة التحالف أن يزدهر في الفترة التالية لنهاية حزيران المقبل. وينسب التقرير إلى تريفر فلوغ الأسترالي الذي عمل حتى الآونة الأخيرة مديرا مدنيا لسلطة التحالف في مجال الزراعة توضيحه الأمر بقوله: حين تقدم على إصلاح الكهرباء يمكنك بناء محطة توليد جديدة وتحل المشكلة بهذه الطريقة، أما في مجال الزراعة فعليك أن تغير الثقافة والتقاليد العامة، وهذا ما لا يمكن إنجازه بين عشية وضحاها بحسب تعبيره. ويضيف التقرير أن حتى الذين يتفهمون رؤية سلطة التحالف ويؤمنون بسعيها إلى تحقيق سوق زراعية رأسمالية قلقون من أن السوق المفتوحة تماما من شأنها أن تحرم المزارعين المحليين من القدرة على التنافس، فالشركات الزراعية الأجنبية التي تنتج المحاصيل على نطاق واسع ستهيمن على السوق بحسب مخاوفهم. أما لجوء سلطة التحالف إلى استيراد القمح الأمريكي بعد إتلافها القمح المحلي أثار تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح سيواجهه الساعون إلى مساعدة العراق. وينسب التقرير إلى أحمد حيدر الزبيدي عميد كلية الزراعة بجامعة بغداد تساؤله: هل سيساهم قدوم الأمريكيين والأستراليين في تطوير وتحسين الزراعة، أم سيسفر ذلك فقط عن خلق حالة من التنافس؟
من الأغاني العراقية نستمع إلى أغنية كان المفروض تواسيني لرعد بركات.
It was easy. وحدي بداري أتألم وانت ما داري مو تارك من وحدي بداري أتألم وانت ما داري ما تفكر بي وناسيني كان المفروض تواسيني
سيدتي سادتي، عبر الأقمار الاصطناعية اتصل خلال اليومين الماضيين صحفيون من بغداد ودمشق مع خبراء ومسؤولين أمريكيين لمناقشة السياسة الأمريكية في العراق. هذا أولا علي الياسي مراسلنا في بغداد، وهو يعرض لحوار بين المسؤول في الخارجية الأمريكية آدم إيريلي وعدد من الصحفيين العراقيين في العاصمة بغداد.
أكد آدم إيريلي نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أهم ما ركز عليه الرئيس جورج دبليو بوش في خطاب الاتحاد بخصوص العراق هو التزام بلاده بإشاعة السلام والديمقراطية، وأن ذلك لا يتأتى عن طريق الإملاءات بما ينبغي عليهم أن يفعلوه بهذا المجال، بل في خلق وإنشاء البيئة والمؤسسات التي تساعدهم على تحقيق تلك الأهداف، مشددا في الوقت ذاته على أن ليس لديهم رغبة البقاء في العراق أكثر مما ينبغي، وكل ما يريدون أن يفعلوه هو تمكين العراقيين يحددوا مصيرهم ومستقبلهم. وأضاف إيريلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مجموعة من الشبكات الإعلامية والعربية والمحلية عبر الأقمار الصناعية من واشنطن بأنهم يضعون نصب أعينهم تحقيق ثلاثة أولويات تتلخص في تحكيم الوضع الأمني والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار ومن ثم نقل السيادة إلى العراقيين، موضحا بأن الأشهر القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني والاقتصادي للبلاد، وسيكون هنالك انخفاضا ملحوظا في نسب البطالة. وفيما يتعلق بمسألة نقل السلطة وإمكانية إجراء الانتخابات للحكومة المقبلة، أوضح إيريلي بأن اتفاقية 15 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي تشير إلى إجراء انتخابات غير مباشرة، والسبب في ذلك هو لصعوبة إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة من الناحية العملية، لأنها تتطلب إجراء إحصاء سكاني ل 25 مليون نسمة، وأن ذلك يحتاج إلى مشاركة وطنية لاختيار أعضاء المجلس الوطني من كافة المحافظات 18. ولذلك فإن تلك العملية تحتاج إلى قدر كبير من المصداقية والشفافية لإيجاد لجان متخصصة في مجال تسجيل الناخبين لضمان عدم حصول تزوير في الانتخابات. وعلى هذا الأساس فإن الولايات المتحدة تسعى في أن يكون هنالك توافق ما بين نقل السلطة وإجراء الانتخابات. وشدد إيريلي على أن بلاده تقف موقفا حازما من مسألة تجزيء العراق، وهي تعمل على الحفاظ على وحدته وسيادته على أرضه. واختتم نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حديثه بالتطرق إلى الفترة التي ستقضيها القوات العسكرية داخل العراق، مشيرا إلى أن هذه المسألة أمر يحدده العراقيون بأنفسهم من خلال الحكومة المقبلة، وإذا طلبوا منا الرحيل فسنرحل، وأن الولايات المتحدة ستكون إلى جانب العراق طالما هو يريد ذلك.
شكرا للزميل علي الياسي مراسلنا في بغداد. وفي تطور مشابه أفادنا مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي بأن صحفيين سوريين تحاوروا في الشأن العراقي مع خبيرين أمريكيين. الحوار تم أيضا عبر الأقمار الاصطناعية.
في إطار برنامج الحوار الدولي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية، توجه عدد من الصحفيين السوريين أمس بمجموعة أسئلة إلى اثنين من الخبراء الأمريكيين تعلقت بموضوع غزو العراق ومدى صحة هذا القرار. البرنامج الذي يتم نقله عبر الأقمار الصناعية مباشرة كل يوم أربعاء استضاف من الجانب الأمريكي كل من نائب رئيس مؤسسة حماية الديمقراطية المحافظ أندرو أبوسولتو والصحفي الليبرالي روبرت دريفوس الذي نال أخيرا جائزة واشنطن ماسلي عن قصته حول دور النفط في صياغة السياسة الأمريكية تجاه العراق. الضيفان يمثلان وجهات نظر متضاربة بين مؤيدة ومعارضة للحرب على العراق، وقد ركز الحوار والأسئلة المطروحة على ما حققته الحرب على العراق بعدما يقارب السنة من بدئها، وعما إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الديمقراطية بعد إطاحتها بنظام صدام حسين الذي تم وصفه بالديكتاتوري. أحد المتداخلين وجه سؤالا إلى نائب رئيس مؤسسة حماية الديمقراطية السيد أبوستولو، شكك فيه بمصداقية إرساء قواعد الديمقراطية في العراق، وخاصة بعد الجدل الذي أثاره الزعيم الشيعي السيستاني بعد مطالبته إجراء انتخابات قريبة نزيهة وديمقراطية في العراق. فقال أبوستولو إن هذه الديمقراطية المنشودة لا يمكن تحقيقها في ليلة وضحاها، وما حققته قوات التحالف في العراق حتى اليوم وفي مقدمة ذلك الإطاحة بصدام حسين هي نتائج هامة، والإدارة الأمريكية تمضي في خطتها لتحقيق الديمقراطية في العراق. غالبية مداخلات المشاركين أكدت على خطأ قرار الحرب على العراق، وهو ما أيده الصحفي الأمريكي الليبرالي دريفوس وعززه بشواهد أهمها خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل التي كانت الذريعة الأهم وراء تبرير الغزو وخرق قوانين الشرعية الدولية. سائل آخر استشهد بكتاب وزير المالية السابق ريتشارد أونيل ثمن الولاء، الذي يشير فيه إلى أن التخطيط لغزو العراق بدأ قبل 7 شهور من أحداث أيلول، إلا أن المحافظ أندرو أبوستولو حرص على تكريس الفكرة القائلة بأن الحرب كانت شرعية وقرارا صائبا، لأن العراق كانت تهدد أمن الولايات المتحدة وخاصة بعد أحداث 11 أيلول. إلا أن أبوستولو لم يتطرق إلى حقيقة أن أحدا من المتهمين بهجمات 11 أيلول لم يكن عراقيا، كما وزعم بأنه لم يقرأ كتاب أونيل المذكور. الحوار تطرق أيضا إلى نقاط عديدة أخرى متعلقة بالوضع الداخلي في العراق واحتمال تحويلها إلى فيدرالية، كما تناول موضوع النفط كهدف أساسي وراء الحرب على العراق. والحوار ذاته تجاوز الحدود العراقية لينتقل إلى المنطقة برمتها في تساؤل حول مخططات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإيران وسوريا. تباين وجهات النظر بين مؤيد أو معارض للحرب ومسبباتها كان واضحا في الحوار الذي استضافته في دمشق المركز الثقافي الأمريكي. وقال الصحفي الأمريكي روبرت دريفوس إن الحرب قامت رغم معارضة الأمم المتحدة والعالم والشرعية الدولية، والاحتلال ما يزال موجودا حتى الآن، وأعتقد أنه وفي هذا الوقت بالذات يجب أن يكون الموضوع محل النقاش إلى متى سيبقى الاحتلال، لأن الأسباب معروفة والذرائع وراء الحرب غائبة حتى الآن. أما الشعوب العربية ليست بالسطحية أو الساذجة لتتقبل أكذوبة إرساء الديمقراطية، لأن أمريكا ليست معنية بنشر الديمقراطية في المنطقة، بل معنية بالنفط والنفط فقط. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أعزائي المستمعين، وزعت شهادات تقديرية من قبل وزارة الثقافة العراقية على أبرز المساهمين في شؤون المقام العراقي من مطربين وعازفين، وقد تولى توزيعها في أوروبا عميد معهد الدراسات النغمية حسين الأعظمي، إذ حصلت الفنانة فريدة على لقب رائدة الغناء المقامي النسوي التقني. المزيد عن الفائزين والمكرمين في تحقيق أعدته وتقدمه فريال حسين.
بدعوة من دار ثقافات العالم وبالتعاون مع مؤسسة المقام العراقي التي يرأسها الفنان محمد حسين قمر، وزعت شهادات تقديرية من وزارة الثقافة العراقية إلى كل المساهمين في شؤون المقام العراقي، وقام بتوزيعها الفنان حسين العظمي مدير بيوت المقام العراقي عميد معهد الدراسات النغمية. وقد حصلت الفنانة فريدة على لقب رائدة الغناء المقامي النسوي التقني. نرحب بالفنان حسين العظمي في هذا اللقاء، وقد أتيحت لنا فرصة الاتصال به وهو يقوم بتسجيل ألبوم جديد في هولندا. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين.
أهلا وسهلا بك ست ريال، يا أهلا ومرحبا.
قبل الحديث عن هذا الألبوم، نود أن نعرف سبب الاهتمام حاليا بالمقام العراقي، وكيف تم اختيار فريدة ومحمد حسين قمر وربما آخرين يعني للحصول على جوائزهم.
نعم، الحقيقة قبل حوالي أكثر من شهرين أو ثلاثة يعني تقريبا، تم تتويج المرحوم الحاج هاشم الرجب الذي توفي مؤخرا، تتويجه خبيرا أولا للمقام العراقي في القرن العشرين من قبل وزارة الثقافة، دائرة الفنون الموسيقية، بيت المقام العراقي. فتمت الموافقات كلها وبدأنا اجتماعنا الهيئة الاستشارية اللي عندي في بيت المقام العراقي مع دائرة الموسيقية، وتمت صدرت ثلاث أوامر إدارية. الحقيقة الأمر الأول أنه منح شهادات تقديرية لكل منتسبي المقام العراقي لخدماتهم الكثيرة للمقام العراقي، والأمر الثاني منح شهادات تقديرية لكل من خدم المقام العراقي من خارج منتسبي بيوت المقام، ومن ضمنهم المشاهير يعني حتى كاظم الساهر، فريدة، محمود أنور، أحمد نعمة، نصير شمة، كثير من يعني طلبتنا اللي كانوا في الثمانينات والتسعينات اللي درسوا المقام العراقي في معهد الدراسات ست سنوات متواصلة، وكل واحد درس من عندهم 40 مقاما هو منهاج الست سنوات اللي موجودة في المعهد، فهذول أيضا ما نسيناهم. فتم اختيار 17 شخصية هي أهم شخصيات القرن العشرين ممن يعني عزفوا أو غنوا أو بحثوا في المقام العراقي، وكان أول اختيار هو المرحوم رشيد القندرشي ومحمد القبنشي، حسن خيوكة، عبد الهادي البياتي، سليمة مراد، مائدة نزهت، زهور حسين، ناظم الغزالي، يعني اللي أتذكرهم حوالي 17 شخصية. وأخيرا اختارينا فريدة يعني كجيل أخير للقرن العشرين. الحقيقة منحت أيضا لقب اللي تفضلتي به رائدة الغناء المقامي النسوي التقني باعتبارها.
طيب التسمية ربما تحتاج إلى بعض التوضيح، يعني مقامي نسوي تقني، يعني ممكن المستمع حتى يفهم ما هو المقصود يعني بهذه العبارات.
نعم ست ريال، هي أنه تم اختيارها باعتبارها أول مطربة مقام تدرس الموسيقى، يعني أكثر السابقين أو كل السابقين بالنسبة للنساء يعني ما كانوا دارسين موسيقى، فهي أول امرأة مغنية للمقام العراقي درست الموسيقى في معهد الدراسات الموسيقية، وكانت هي من طلابي وقد علمتها الكثير من المقامات العراقية، ولهذا السبب منحت هذا اللقب ريادة إلها أنه هي أول من غنت المقام يعني رائدة المقام النسوي التقني. قلنا عليها التقني باعتبارها أتقنت يعني فنون الموسيقى أيضا، يعني فنون الغناء ليس فقط تقليديا أو فطريا كما حفظتها من الآباء والأجداد مثلا، ليس فقط، وإنما زيد عليها دراستها للموسيقى في معهد الدراسات الموسيقية، بل ودرست المقام العراقي من بعدي. يعني أنا رشحتها، هي أيضا ريادة أخرى أنه هي أول امرأة تدرس المقام العراقي في المعهد، يعني هذه هم في الشيء يحسب لها الحقيقة.
طيب بالنسبة للفنان محمد حسين قمر،
نعم أيضا
مدى التعاون، وأول مرة أيضا نوع الجائزة أو إلها تسمية أو لقب معين؟
الحقيقة أستاذ محمد حسين قمر يعني بصراحة فنان شمولي، فنان شامل، فهو عازف للجوزة من الطراز الأول، وعازف لآلات كثيرة، عود، شلو، كونترباس، إيقاع، كمان، إضافة إلى كتابة للنوتة القوية يعني، وإضافة إلى التوزيع، توزيع الهارموني والكونترا بوينتي، وإضافة إلى التلحين، ألحان كثير عنده مشهورة يعني. فهو فنان شامل الحقيقة، وعازف جوزة كبير، وخدم المقام العراقي الحقيقة. يعني منح شهادة تقديرية اعترافا لجهوده في خدمة المقام العراقي.
طيب هل شملت الجوائز أيضا عازفين في العراق، يعني عازفين على آلات التراثية، يعني مثلا خصوصا من المتوفين؟ نعم. ومنهم شعوبي.
نعم نعم، هو الـ إضافة طبعا اللي كان هنا من ضمن اللي وزع الشهاداتهم في هولندا كان الأخ ساهر الصنافي أيضا موجود وجبنا له الشهادة. بالنسبة للمرحوم شعوبي، احنا بالنسبة للألقاب اللي منحناها طبعا اكثرهم متوفين، لان احنا تكلمنا عن القرن العشرين.
نعم.
يعني رشيد القندرشي، القبنشي، حسن خيوكا، ناظر، هذول كلهم متوفين، اضافة الاستاذ شعوبي ابراهيم منح ملك الجوزة المقامية في القرن العشرين، والحاج هاشم رجب الله يرحمه، وكثير من الاسماء ما عدا اثنين هم من الاحياء او ثلاثة كانوا الحقيقة، لان الشهر الماضي توفى عندنا المرحوم الحاج هاشم رجب، وبقيت اثنان من النساء الحقيقة الموجودات الله يطول عمرهم، هي مائدة نزهت منحناها لقب فنانة القرن العشرين، والأخت فريدة اللي أخذت لقب رائدة الغناء المقام النسوي التقني. احنا كنا يعني كان أيضا مقترح مني لإقامة مهرجان القبانشي الأول، يعني هذا فنان الكبير، فنان اللي تم أيضا منحه لقب في الحقيقة يعني ضمن هذه الألقاب، كان لقب مطرب العراق الأول في القرن العشرين.
أعد لأرسيك، أعد لأرسيك، عشرين عاما من الحب، عشرين عاما من الحب، كنت وحيد هنا، كنت وحيدا هنا، تعد لأرسيك.
نقدم التهنئة للفنانة فريدة لحصولها على لقب رائدة الغناء المقامي النسوي التقني من وزارة الثقافة العراقية. فما أهمية هذه الجائزة واللقب بالنسبة للفنانة فريدة؟
طبعا شكرا على هذه المقدمة الحلوة، وطبعا بالنسبة لللقب اللي حصلت عليه هو طبعا أنا جدا سعيدة به، وخصوصا هذا اللقب هو بالنسبة لي طفرة نوعية في حياتي الفنية، لأنه بعد جهد مستمر أيضا، وخصوصا احنا في نعيش في الغربة في أوروبا، وبعد مشاركاتنا العديدة لكثير من المهرجانات، وخصوصا يعني في هذه الفترة الطويلة، وهذه فد حصيلة مهمة جدا في حياتي وحياة أيضا الفرقة. يعني جدا سعيدة بهذا اللقب اللي لقبت به، وطبعا هذا أيضا شكر يرجع الفضل إلى الأستاذ الكبير الفنان حسين الأعظمي.
ست فريدة، قصيدة نبنيك يا عراق، هناك مقترح من قبلكم بأن تكون هي النشيد الوطني العراقي، طيب ما هي الميزات اللي موجودة في هذه الأغنية أو في هذه القصيدة المغنات، بحيث أنتم يعني على ضوءها اقترحتوا أن تكون هي النشيد؟
في الحقيقة احنا ارتئينا أن نقيم نشيد نقدمه لبناء العراق، هو يعني الفحوى الفكرة هو اسمها القصيدة نبنيك يا عراق، وهي طبعا جدا قصيرة مو طويلة، لأن حتى تكون من ضمن الأغاني أو الأناشيد اللي إن شاء الله راح يختاروها. وإحنا قدمناها لأنه الكلمات القصيدة هي تحمل الموزائيك العراقي، يعني من الشمال إلى الجنوب.
تقول الله يا عراق يا عراقي، لبيك يا عراق يا عراقي، يا باسق النخيل والجبال والمنائر والعلوم والشعائر، يا سومر الأجداد والأمجاد والأبطال، قل لبابل على السهول والشفاه والعيون تضحك السنابل، بفكرنا وزندنا وأخوة في الأرض والمصير، بعربنا وكردنا تواعد قادمة هاتفة، بوحدتنا نبنيك يا عراق.
الفنان محمد حسين قمر وأيضا الحاصل على جائزة قدمت له، جائزة تقديرية أو شهادة تقديرية قدمت له من وزارة الثقافة العراقية مع الفنانة فريدة اللي حصلت على لقب رائدة الغناء المقامي النسوي التقني. ونسأل الآن الأستاذ محمد، ما هي جائزتك أو اللقب اللي حصلت عليه في هذه المساهمة؟
الحقيقة مبادرة جميلة جدا من وزارة الثقافة وباقتراح أيضا من بيوت المقام العراقي ودائرة الموسيقية بمنح كل من ساهموا في مجال المقام العراقي وعملوا في هذا المجال شهادات تقديرية، وكذلك بعض الألقاب التي منحت لمعظم القراء القدامى، وكانت آخرهم سيدة المقام العراقي سيدة فريدة. الشهادة اللي منحت حقيقة منحت لكل أعضاء مؤسسة المقام العراقي، وشهادة تقديرية خاصة إلى مؤسستنا في هولندا، مؤسسة المقام العراقي اللي قمت بتأسيسها منذ عام 2000، نظرا للدور الكبير حقيقة اللي كان من شأن هذه المؤسسة في نشر التراث الموسيقي العراقي المتمثل بالمقام العراقي، وذلك من خلال مشاركاتها في مختلف المهرجانات الدولية في مختلف أنحاء العالم. فكانت شهادة تقديرية باسم بيوت المقام إلى مؤسسة المقام العراقي في هولندا لهذه الجهود ولهذه النجاحات.
أستاذ محمد، هل هناك نية أو مقترح في وضع أغنية أو نشيد يعتبر النشيد الوطني العراقي؟
والله حقيقة من خلال وكالات الأنباء ومن خلال الأخبار اللي وصلتنا سمعنا أنه في مجلس الحكم العراقي الموقر هنالك نية في تغيير النشيد الوطني وتغيير العلم العراقي الذي وضعه النظام البائد السابق. حقيقة بمبادرة شخصية قمت بتلحين أنشودة أتمنى، وهو مقترح أنه يكون النشيد الوطني، لأنه الكلام أيضا اللي يحوي هذا النشيد واللي كتبه شاعر الصديق العزيز جاسم الولائي اللي هو ابن شيخ الشعراء، شيخ شعراء الأغنية العراقية اللي معظم الأغاني العراقية كتبت، هو اللي كتبها سيف الدين الولائي. فحقيقة بدينا أنه وضعنا المشروع في بدايته قبل 3 أشهر، ومن ثم حقيقة أبدع في كلام يحمل كل هذا الموزائيك العراقي من اختلاف المذاهب والقوميات، وحقيقة عمل فد قصيدة جميلة تحمل الروح الجديدة لبناء العراق الجديد، اسمها نبنيك يا عراق.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عاملة وعالي واقفة على رجلي بيننا خطف
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
تحية طيبة أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع قضايا المرأة العراقية. شهد الأسبوع الماضي تحركاً للتنظيمات النسوية في العراق احتجاجاً على القرار 137 والذي حاولت الأحزاب الإسلامية داخل مجلس الحكم تمريره، وسنخصص جانباً كبيراً من حلقة هذا الأسبوع لإلقاء الضوء على هذا القرار، وختام الحلقة سيكون مع الدكتور هاشم زيني وهو يحدثنا عن أسباب ارتفاع نسبة الأصابة بالأمراض النفسية عند المرأة العراقية. القرار 137 صدر في 29 من شهر كانون الأول، أي الأيام الأخيرة لرئاسة السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ويقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات وغيرها من الأمور التي كانت تعالج ضمن ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، والذي صدر في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم في أوائل الستينات واعتبر في حينها قانونا تقدميا. إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإحالة قضاياه إلى الهيئات الدينية تعده التنظيمات النسوية إجحافا بحق المرأة وتقويض لكل ما حققته المرأة العراقية من مكاسب ولو متواضعة. الدكتورة لينا عبود من رابطة المرأة العراقية تصف القرار خلال اجتماع لجنة الخبيرات الذي عقد بعد يومين من نشر القرار في صحيفة الصباح قائلة:
هذا طبعا هو إجحاف بحق كل الأقليات الأخرى أولا، ومعناه خسارة لكل مكاسب اللي حصلت عليها المرأة بداية من الخمسينات إلى حد الآن. يعني إحنا هسه نمر في مرحلة تغيير جدا كبير في مرحلة إعداد الدستور ومرحلة الانتهاء من القانون الدولة الأساسي، والذي سوف يناقش الأسبوع المقبل مع الأمم المتحدة مع السيد كوفي عنان. فهذه مرحلة جدا حرجة من حياتنا، وتتخذ قرارات سريعة جدا جدا تنتهك حقوق المرأة وحتى بدون علمها، وهذا الشيء يعني المفروض كل قرار ينأخذ في هذا الوقت الراهن تناقش به جماهير، ينعرض على الناس. يعني لو ما كان انه عرفنا من مصادر معينة من مجلس الحكم انه اكو هكذا قرار، ما كان حتى عرفت به وسائل الاعلام.
لينا، هل هناك امرأة ضمن اللجنة التي عدت هذا القانون الانتقالي؟
هذا القانون الانتقالي للأسف في فقط عضوتين من مجلس الحكم اللي هم دكتورة رجاء الخزاعي والسونغول في لجنة إعداد القانون الأساسي للبلاد، ويعني اثنين من أصل هذه اللجنة جدا تمثيل قليل للمرأة، وهما دائما يعترفان بأنه ليس لهم السلطة الكافية لتمثيل المرأة وحقوقها والخروج بقرارات ترفع من شأن المرأة وترفع من شأن كل اللي كانت محصلة عليه في السابق من بداية من الخمسينات لحد الآن. احنا ما نريد الرجوع إلى الوراء، بالعكس نريد التقدم، نريد نظهر للعالم بأن المرأة العراقية قادرة على أن تكون صانعة قرار، قادرة أن تدير البلاد. يعني ليست هي قاصرة، تمتلك الثقافة والخبرة وكل شيء ممكن يأهلها تكون بهذه المناصب.
الاجتماع الموسع الذي عقد قبل قليل، هل توصلتم إلى قرارات معينة سيتم النظر بها أو رفعها إلى مجلس الحكومة؟ ما هي في حالة التوصل؟
نعم، هذا طبعا بالحقيقة هو الاجتماع الثاني اللي سميناه النساء الخبراء.
وكان هذا الاجتماع تمخض بكثير من القرارات، أهمها الخروج بوثيقة موافق عليها من قبل كل النساء الممثلات عن كل أنحاء العراق، تقديمها إلى مجلس الحكم والسفير برمر. في إن شاء الله راح يكون غدا أول جلسة مع مجلس الحكم بعد هذا الاجتماع، وتشكيل لجان طبعا، زيارات إلى المحافظات وزيارات إلى المجالس المحلية وللمجالس الاستشارية، ولتفعيل دور المرأة وللمناقشة ولأخذ آراء الكل، لأن احنا في ياسا مرحلة يجب تطبيق الديمقراطية على أعلى مستوى، لازم تخرج وتنبثق الكفاءات الحقيقية.
نظم المجلس الأعلى للمرأة العراقية الذي تأسس في تشرين الثاني ندوة موسعة انتهت بإصدار بيان يرفض قرار مجلس الحكم ويدعو إلى إشراك المرأة في كل القرارات التي تتعلق بها، عاقبتها مظاهرة واعتصام ضد هذا القرار.
أنا أرفض رفضا باتا هاي القرار اللي صدر وضد حقوق المرأة.
يعني أين تكمن خطورة هذا القانون برأيك؟
من الأول إلى الأخير بها خطورة، وإحنا يعني إذا قبلنا هاي يعني معناته رجعنا 100 سنة إلى الوراء.
هل تعتقدين بأن هذه التنظيم أو هذه التظاهرة يعني كافية لأن يتم أي تغيير أو يحدث أي تغيير في إقرار هذا القانون؟
المهم إثبات وجودنا كأحنا ضد هاي القرار، ولازم يتراجعون ومن يقبل. روناك رؤوف، صاحبة امتياز جديدة الريوان السليمانية.
القرار رقم 137 ينطوي على أبعاد سياسية واجتماعية تتعلق بوحدة العراق كما تتعلق بوحدة العائلة العراقية. الدكتورة فوزية العطية أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد توضح الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار.
هذا القرار بدلا أن يعمل على توحيد الجماعات والفئات المختلفة في المجتمع العراقي، يحاول أن يفتت المجتمع العراقي، أي يحاول أن يخصص محكمة خاصة لكل فئة دينية أو مذهبية في هذا المجتمع، وهذا لا يصح مع طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع، فإنني أجد لهذا السبب أن هنالك إساءة للمجتمع العراقي. من جهة ثانية هنالك أيضا إساءة لأهم مؤسسة في المجتمع العراقي وهي العائلة، ونجد أن هذا القرار يعود بنا إلى الخلف بأكثر من نصف قرن، عندما كانت العائلة ممتدة وعندما كانت الملكية تعود للعائلة ككل، وعندما كانت السلطة بيد الأب الأكبر في العائلة، وكان الأخوة يتم تزويجهم وتتم إقامتهم في دار واحدة، والفتاة كانت محرومة من التعليم ومن العمل، ولذلك كانت هنالك أشياء معينة تقبل في تركيبة المجتمع في تلك المرحلة، لكن في الوقت الحاضر على سبيل المثال لو كانت هنالك عائلة لم تنجب سوى البنات وليس لها من الأولاد من الذكور، فبطبيعة الحال حسب ما جاء في هذا القرار يجب أن يشارك الأعمام بنات المتوفي عند وفاته بالميراث، وفي المرحلة الحالية هذا لا يصح نظرا لأن العائلة تحولت وتطورت وأصبحت عائلة نووية ترتكز على وحدانية الزواج زوج وزوجة، وكل أخ من الأخوة يجد ويكدح لكي يضمن مستقبل أولاده فيما بعد، ونجد أن هذا الزوج أو هذا الأب عندما يتوفى يأتي الأخوة لمشاركة بناته إن لم ينجب من الذكور، و بطبيعة الحال هذا لا يجوز. من جهة أخرى الفتاة في الوقت الحاضر أصبحت تدخل مجال التعليم ومجال العمل، لذلك ليس من الضروري أن يكون هنالك وصي عليها بعد وفاة والدها، إن كانت هي طبيبة أو مهندسة يمكن أن ترتب وتدبر أمورها كما تشاء. في إساءة للمرأة ظهرت قرارات مثل التحجير، منع سفر المرأة إلا بمصاحبة الزوج أو الأخ أو الإبن، ظهرت قرارات أخرى تتعلق بالزواج بالطلاق بالحضانة إلى آخره، فكنا نأمل في العراق الجديد أن تتحقق فعلا العدالة والمساواة والحرية، وحتى لو عدنا إلى قانون الأحوال الشخصية لعام 59 يمكن أن يكون ذلك القانون صالح بعد إضافة تعديلات إيجابية تعامل المرأة كإنسانة وتأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التطور الاجتماعي وتطور المؤسسة الأسرية في هذا المجتمع. ولذلك أجد أن هذا القرار في الحقيقة أحيط بالفشل منذ ولادته، نظرا لأن هنالك العديد من الأصوات التي ترفض هذا القرار ولا تتقبله إطلاقا.
أما المستشار الإعلامي في وزارة البلدية صباح العارضي يتساءل كيف يتخذ هذا القرار دون أن يكون للنساء مشاركة فيه.
صدر صراحة بغفلة عن علم المرأة العراقية التي يعنيها هذا القرار. القرار صدر بغالبية أعضاء مجلس الحكم، إلا أن النساء العراقيات لا يعلمن بهذا القرار إلا منذ يومين عندما صدر بالجريدة. كان الأجدر أن يناقش هذا الموضوع أمام لجان استشارية من النساء العراقيات حتى يصار إلى قرار. كيف يمكننا أن نقول أن هنالك 50% من النساء في العراق، أي نصف الشعب العراقي، ويصدر قرار دون أن تعلم المرأة العراقية بهذا القرار؟ نطلب ونكرر ونتضامن تضامنا شديدا مع المرأة العراقية، ونطلب من مجلس الحكم الموقر أن يعيد النظر بهذا القرار من جديد وإلغائه بالكامل.
أعزائي المستمعين، يشير المختصون في علم النفس أن 15% من النساء العراقيات مصابات بمرض الاكتئاب، بالإضافة إلى القلق والأفكار القسرية التسلطية والمخاوف المرضية. ويرى هؤلاء المختصون أن عوامل التنشئة والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع العراقي هي من أهم العوامل وراء هذا الكم من الأمراض النفسية. ويؤكد الدكتور هاشم زيني مدير مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية أن غياب فرص التعبير عن الحرية والكبت والأدوار الاجتماعية المحددة سلفا لكلا الجنسين تسهم بشكل فاعل في تعزيز حالات الاكتئاب لدى النساء. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع كان لنا معه هذا اللقاء. برأيك دكتور، لماذا الاكتئاب بالذات تصاب بها المرأة العراقية؟
نعم، هو احنا بالنسبة للمراجعات الى المستشفى، نسبة الاكتئاب بالنسبة للحالات النفسية العامة اللي تراجع بها النساء للمستشفى هي 10 الى 15% من المجتمع ككل، وليس بالنسبة الحالات. يعني أكثر الحالات اللي تصاب بها المرأة العراقية بالنسبة للأمراض النفسية هي الاكتئاب، بعدها يجي أنه القلق النفسي أو الأعراض العصابية بجميع أنواعها، مثل القلق النفسي العام، نوبات الرهاب، الرهاب البسيط أو الرهاب الاجتماعي وغيرها.
برأيك يعني هل لعوامل التنشئة للضغوط الاقتصادية والسياسية التي مورست على الفرد العراقي عموما وعلى المرأة بشكل خاص دور في ارتفاع هذه النسبة؟
المرأة في هذا المجتمع تعرضت إلى ضغوطات شديدة ومشاكل اجتماعية شديدة بالعشرين سنة الأخيرة، 35 سنة الأخيرة أكفت مشاكل اجتماعية أصيب بها المجتمع العراقي. المرأة نالت حصة الأسد من هذه الضغوطات، هذه كلها أدت إلى ظهور حالات نفسية من التوتر، حالات نفسية من القلق، ناهيك عن الأمراض النفسية اللي تحدث عند الشخص اللي عنده استعداد لوجود مرض نفسي.
دكتور، ما دمنا نتحدث عن العوامل الاجتماعية، يعني البنية الثقافية الاجتماعية العراقية، عادات وتقاليد والقيم والنظام العشائري وطريقة التنشئة التي تستمد من هذه البنى مرجعياتها، كيف هذه تؤثر على زيادة نسبة إصابة المرأة بالمرض النفسي؟
يعني هنا أكو موضوع كلش مهم وإحنا نحاول دائما نأكد عليه. أكو ظاهرة اجتماعية موجودة في هذا المجتمع وهي قديمة جدا، هي ظاهرة تحويل اللي نسميه بمفاهيم علم الاجتماع الثقافة إلى طبيعة، وهذا شيء جدا خطر. يعني الأشياء المكتسبة القابلة للتغير جدليا ينظر إليها على أنها هي طبيعة موجودة ضمن تركيبة الشخص، أو هي شيء طبيعي ظاهر، يعني سبب خارجي ومفروض على الشخص. يعني وكأنه هناك طبيعة للمرأة العراقية لا يمكن أن تتغير مهما توالت العصور، وهذا في مفهوم خاطئ جدا. الإظهار الثقافي بمنظور طبيعي هو من أصعب ممارسات الثقافية الاجتماعية اللي احنا نمارسها حاليا. كليتنا وخاصة المجتمع العراقي، وكأنه للمرأة حد معين لا يمكن تجاوزه أو وظيفة معينة لا يمكن تجاوزها. هذا كله سبب القيم العشائرية القديمة أو إدخال الدين في مجالات هو غير معني بها أصلا. هذا كله سبب في نوع من البروتوتايب احنا نسميه، في صورة للمرأة لا يمكن تجاوزها مهما تبدل المجتمع، وهذه في النظرة خاطئة وقاصرة جدا. المجتمعات تتغير والتطور يستمر دائما، تنفرض عليها فد أشياء معينة اجتماعية بدون ما لها قابلية بأن تغيرها. هذا الضغط اللي يمارسه المجتمع على المرأة، ويعني اللي يصير ضغط خارجي بدون أي قابلية على تغييره، هذا كله يولد نوع من القلق، نوع من الكبت، نوع من استخدام آليات دفاعية غير مناسبة تظهر على شكل أعراض نفسية.
إصابة المرأة بالاكتئاب أو هذه الأعراض النفسية يعني كيف يؤثر على حياتها؟ كيف يؤثر على يعني إمكانية تغيير واقعها؟
يعني مرض الاكتئاب مرض معيق للإنسان بجميع نواحي حياته. يعني الإنسان المكتئب هو إنسان عاطل، إنسان فاقد الأمل بالمستقبل، إنسان فاقد الأمل بحياته، إنسان فاقد الأمل بكل شيء، وهذا مو شيء سهل، وخصوصا على المرأة، لأن المرأة إذا كانت مكتئبة فإنها تؤثر على محيطها الاجتماعي الضيق والواسع، تأثر على الأسرة، تأثر على الزوج، تأثر على الأطفال، تأثر على عائلتها بشكل خاص، تأثر على عملها بشكل عام. الاكتئاب إلى نسبة مثلاً إنه بطالة حيقود إلى بطالة، هذه كلها المفروض كلها تنحسب. الاكتئاب حيقود إلى علاج مستمر، نسبة 10-15% مثل ما قلنا ينتحون، هذه كلها تؤثر تأثيرات سلبية على المجتمع.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.